أين؟
قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله
وقد ثبت
في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء.
اقرب والكلام.
قوله: فسقوا الناس حولهم، كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بن الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة: أسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود: لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره
إلى الآن. اقرأ حذين من أول، ما يخالف. أتيت من العصر، أتيت من مسعود.
قوله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال زيد بن منير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء، كذا قال. ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا الكفار بالجدب فأجيب، فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما ورد فيه، ويلحق بها بقية الصور، إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك، فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين من التماسهم منهم الدعاء لهم، وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة، ويكون التقدير في الجواب مثلا أجابهم مطلقا، أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم، أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا. ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك.
على كل حال لا شك أن هناك فرقا بين صورتين واضح. فرق بين أن يكون جدبهم وقحطهم من دعائه فيأتون إليه يستشفعون أن يرفع ما حصل بسببه بدعائه، وبين أن يكون من الله، لأن الأصورة الأولى أتوا إليه ليدفع الضرر الذي كان هو سببه، والصورة الثانية أتوا إليه لأنهم يظنون أنه أقرب الإجابة من دعائهم، وإن كان الله تعالى يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان مشركا. لكن المقصود أن الذي يظهر أن قريشا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، لأنه دعا عليهم وهو في مكة: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. ولذلك احتجنا إلى قراءة الحديث كله، الباب كله. نعم.
ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاع على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة، ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. يمكن أن يقال: إذا رجع إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام من المسلمين شرع دعاؤه لهم، والله أعلم. قوله عن مسروق: قال أتيت بن مسعود. سيأتي في تفسير الرومي بالإسناد المذكور في أوله: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة، فذكر القصة وفيها: ففزعنا فأتينا بن مسعود الحديث. قوله: فقال إن قريشا أبطأوا. سيأتي في الطريق المذكورة إنكار بن مسعود لما قاله القاص المذكور، وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قوله: فدعا عليهم، تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم، وهو قوله: اللهم سبعا كسبع يوسف، وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم. وسيأتي في تفسير سورة يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، وفي سورة الدخان اللهم اعني عليهم إلى آخره. وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سنة الجزور، الذي تقدمت قصته في الطهارة، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص، إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليه مرارا، والله أعلم. قوله فجاءه أبو سفيان، يعني الأموية والد معاوية، والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا، فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون
قبل
بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت. لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت المدينة، فإن لم يحمل على التعدد، وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. قوله جئت تأمر بصلة الرحم، يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك، فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم، وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا، وفي سورة الدخان وجه آخر بلفظ فاستسقى لهم فسقوا، ونحو في رواية أسباط المعلقة. قوله بدخان مبين الآية، سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى، زاد الأصيلي بقية الآية. قوله وزاد أسباط هو بالنصر، وهما من زعم أنه أسباط بن محمد. قوله عن منصور، يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط ابن نصر عن منصور وهو من المعتمر، عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد، فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك تبعث أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث الحديث، وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قوله فسوق الناس حولهم كذا في جميع الروايات الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بني الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان والجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بنصر إلى الغلط في قوله وشكى الناس كثرة المطر إلى آخره، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس، وليس هذا التعقب عندي بجيد، إلا مانع أن يقع ذلك مرتين، والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط ما سيأتي في سورة
والدليل على أن أسباط ابن نصر لم يغلط
ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسقي لها لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا انتهى. والقائد فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت،
لكن قوله اللهم حوالينا ولا علينا يدل على أنه
للمدينة
لا لمضر، فالذي يظهر لي أنا النصارى مع من جعل هذه الزيادة غلطا. نكمل نشوف.
والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان.
إيش؟
يظهر لي أنه
طبعا.
والقائل فقيل
هنا في حكاية القول الأول
يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث الصحيحين، فجاءه أبو سفيان، ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبانة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل ابن السمط عن كعب برة أو برة بن كعب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضرة فأتاه أبو سفيان فقال: ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجة من رواية الأعمش عن عمرو بن برة بهذا الإسناد عن كعب برة ولم يشك. فأبهم أبا سفيان قال: جاءه رجل فقال:
كثير
نصف صف
لا نقف على هذا، ويحرر بالإضافة إلى مراجعة فتح الباري الأول وكذلك السياق في مصر. من يحرر هذا؟ من لنا؟ أين أبو دجانة؟ ما فيه؟ لا حول ولا قوة، ما عندكم شرع لا دراسة ولا أنا مرادي أنا أن ينظر في سياق الحديث في مسلم، وهل زال الزيادة هذه أم لا. ثانيا أن يراجع فتح الباري الأول بالرجب رحمه الله.
يسمى نقرأهم يعني هو خط لا يقرأه إلا من كتبه.